كنا قرأنا في الدرس الماضي في كتاب التسبيح الأوجه التي رجحت بها الكيفية الأولى من كيفيات التسبيح. فما هي هذه الأوجه؟ من يذكرنا الأول منها؟ أن هذا هو الذي كان عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة، والأخذ بما كان عليه العمل في زمانهم أولى من الأخذ بما حدث بعد ذلك. ثاني، نعم، أن الكيفيات الأخرى كتقسيم إلى 28 أو 30 أو 60 حزبا تتضمن الوقوف على الكلام الذي هو متصل بما بعده. الثالث، نعم، أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يقرؤون في الصلاة سورا تامة، فكيف بمن يفصل السورة ويقرأ الباقي في اليوم الثاني؟ ها، أيضا من الأوجه التي رجح بها هذا القول، نعم، أن التحزيب إلى 30 جزء أو 60 حزبا إنما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وأيضا قلنا، قال الشيخ الإسلام: لا سبيل إلى التسوية بين الأحزاب فيه، لا سبيل إلى التسوية بين الأحزاب فيه، لأن الحروف تختلف من حيث النطق ومن حيث الخط. أيضا أن التحزيب هذا المروي عن الصحابة جمع بين النظائر كما سبق شرحه في الدرس الماضي. نواصل نقرأ. قال: تنبيه وقع في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي تقدم في أول هذا البحث، فقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك. هذا نهى أن يزيد، أي أن يقرأه في أقل من السبع. فهذا الحديث ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو عن أن يقرأ القرآن في أقل من سبعة أيام. وأيضا تقدم أن السنة في تحزيب القرآن أن يجعل على سبعة أحزاب، عملا بهذا الحديث وغيره مما تقدم. ولكن يشكل على ذلك ما أخرجه أحمد والنسائي عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك، فلم أزل أطلب إليه حتى قال: في خمسة أيام. وهذا إسناد صحيح، أذن له أن يقرأه في خمسة أيام. وفي رواية الترمذي: يا رسول الله، في كم أقرأ القرآن؟ فذكر الحديث حتى قال: اختمه في خمس. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فما رخص لي. فهذا الحديث أنه أذن له أن يقرأ القرآن في خمسة أيام، بينما نهاه في الحديث الأول عن أن يقرأه في أقل من سبعة أيام. وأيضا يشكل عليه ما جاء في رواية البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الشهر ثلاثة أيام. قال: أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: اقرأ القرآن في كل شهر. فقال: إني أطيق أكثر، فما زال حتى قال: في ثلاث. إذن هذان إشكالان أو إشكال واحد. الحديث الأول نهى أن يقرأه في أقل من سبع، الحديث الثاني رخص له أن يقرأه في خمس، الحديث الثالث رخص له أن يقرأه في ثلاث. وللجمع بين هذه الروايات نقول: قد اختلفت أنظار أهل العلم في الجمع بين هذه الروايات على عدة أقوال. فمنهم من حملها على احتمال تعدد القصة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وهذا إن كان محفوظا أي أنه أذن له في خمس، أذن له في ثلاث. احتمل في الجمع تعدد القصة، فلا مانع أن يتعدد قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو ذلك تأكيدا. ويؤيده الاختلاف الواقع في السياق، وكأن النهي عن الزيادة ليس على التحريم، كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب، وعرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها السياق، وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال أو في المآل. إذن حاصل هذا الجواب أن القصة تعددت، مرة أذن له أن يقرأ في سبع ونهاه عن أقل، ومرة أذن له أن يقرأ في ثلاث، ومرة أذن له أن يقرأ في خمس. وهذا الجواب ليس بقوي عندي، لأن الظاهر أنها قصة واحدة جرت لعبد الله بن عمرو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين زوجه أبوه، ولم يكن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ليراجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بعد أن نهاه في المرة الأولى. ومنهم من قدم رواية السبع على غيرها، لأن أكثر الرواة رووا الحديث كذلك، وهو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه قال تحت باب في كم يقرأ القرآن، قال أبو عبد الله وقال بعضهم في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع، أي أكثر الرواة قالوا في السبع، فهو يشير إلى ترجيح رواية السبع. وهو أيضا ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال كما في مجموع الفتاوى: قلت هذه الرواية نبه عليها البخاري وقال قال بعضهم في ثلاث، وهو معنى ما روي عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال يا رسول الله أقرأ القرآن في ثلاث، قال نعم، وكان يقرأه حتى توفي، رواه أحمد من طريق ابن لهيعة. وذكر أن بعضهم قال في خمس وأكثرهم على سبع، فالصحيح عندهم في حديث عبد الله بن عمرو أنه انتهى به النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبع، كما أنه أمره ابتداء بقراءته في الشهر. فإذا أكثر الرواة يروون الحديث في قصة عبد الله بن عمرو وينتهون إلى السبع، وهذا الجواب أقوى عندي من الذي قبله، يعني أن رواية السبع أرجح في حديث عبد الله بن عمرو. بقي أتت أحاديث أخرى في قراءة في الثلاث سيأتي، ولكن هذا من حيث عبد الله بن عمرو تكون رواية السبع أرجحها. قال تنبيه آخر: وأما ما أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. سنده صحيح. وكذلك من صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز. الراجز الذي يقرأ الرجز الشعر، ليس قارئا للقرآن. فإن مقتضى هذا الحديث والأثر جواز قراءة القرآن في ثلاث، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ في أقل من ثلاث لم يفقه، إذا الذي يقرأ في ثلاث يفقه. بينما في الأحاديث السابقة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن أن يقرأ القرآن في أقل من سبعة أيام، ولم يرخص له أن يقرأه في أقل من خمسة أيام. وأيضا ما جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم ختموا القرآن في ليلة، منهم عثمان بن عفان وتميم الداري رضي الله عنهما، وجاء هذا عن غيرهم من السلف كسعيد بن جبير وعلقمة بن قيس والنخعي وعلي الأزدي. فهذه الأدلة محمولة على فعل ذلك أحيانا لا على سبيل المداومة. إذن فعل الصحابة والأدلة التي فيها من لم يقرأه في أقل من 3 لم يفقهه من قرأه، أي هذا لا على سبيل المداومة، كان يكون هذا في رمضان مثلا أو في بعض الليالي يختم القرآن. فنعم، أما على سبيل المداومة فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه عبد الله بن عمرو لما فيه من ثقل ولأنه يؤدي إلى الانقطاع. قال: فهذه الأدلة محمولة على فعل ذلك أحيانا لا على سبيل المداومة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. وأما رواية من روى من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه فلا تنافي رواية التسبيح، فإن هذا ليس أمرا لعبد الله بن عمرو ولا في أنه جعل قراءته في 3 دائما سنة مشروعة، وإنما في الإخبار بأن من قرأه في أقل من 3 لم يفقهه، ومفهومه مفهوم العدد وهو مفهوم صحيح أن من قرأه في 3 فصاعدا فحكمه نقيض ذلك، أي أنه يفقهه. والتناقض يكون بالمخالفة ولو من بعض الوجوه، فإذا كان من يقرأه في 3 أحيانا قد يفقهه حصل مقصود الحديث. ولا يلزم إذا شرع فعل ذلك أحيانا لبعض الناس أن يكون المداومة على ذلك مستحبة، ولهذا لم يعلم في الصحابة على عهده من داوم على ذلك، أعني على قراءته دائما فيما دون السبع، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقرأه في كل سبع. إذن ما جاء في أحاديث قراءته في أقل من 7 هذا ليس على سبيل المداومة وإنما هو أحيانا، ولا يعلم أن أحدا داوم على ذلك في أقل من 7 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مسألة، نقرأ هذه بعض المسألة نقل نختم الكتاب غدا إن شاء الله. مسألة: من كان يختم في كل 7 أيام ففي أي أيام الأسبوع يستحب أن يكون ابتداءه؟ المنقول عن كثير من السلف في ذلك أنهم كانوا يبتدئون يوم الجمعة ويختمون يوم الخميس. من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة أن عثمان رضي الله عنه كان يفتتح ليلة الجمعة بالبقرة إلى المائدة وبالأنعام إلى هود وبيوسف إلى مريم وبطه إلى طاسين ميم فرعون وبالعنكبوت إلى صاد وبتنزيل إلى الرحمن، ثم يختم فيفتتح ليلة الجمعة ويختم ليلة الخميس. الحاشية: أن إسناد رجال إسنادي ثقات إلا أنه منقطع، أيضا يدل على هذا الآثار آثار تقدمت معنا في ما سبق من الجمعة إلى الجمعة، فيها هكذا من الجمعة أي أن البدء يكون بالجمعة. وارتقدم في ذلك معنا عدة آثار. منها أثر ابن مسعود المذكور صفحة 29 في آخر الأسطر: كان يختم في رمضان في 3 وفي غير رمضان من الجمعة، أي يبدأ بالجمعة، يدل عليه أيضا. فالمنقول عن كثير من السلف أنهم كانوا يبتدئون يوم الجمعة، وقد ذهب بعض العلماء إلى غير ذلك، أي أنه يبتدئ في غير الجمعة، منهم من ذهب أنه يبتدئ في يوم السبت ويختم في يوم الجمعة، لكن هذا المذكور هنا أحسن ما أراه، أي البدء يوم الجمعة والختم يوم الخميس، وهو الذي أفضله على غيره لأمور منها: أنه المنقول عن كثير من السلف، هذا يؤيده. الثاني: أن الجمعة أول أيام الأسبوع، فمن ابتدأ في يوم الجمعة كانت ختمته مستغرقة للأسبوع كله. الثالث أن يوم الخميس يوم تفتح فيه أبواب الجنة وتعرض فيه الأعمال على الله تعالى، فمن المناسب أن يكون ختم القارئ للقرآن في هذا اليوم، أي يوم تعرض فيه الأعمال على الله فيرفع له عمل ختم القرآن وتفتح في أبواب الجنة. والله أعلم. إذا الأفضل أفضل ما يقرأه أن يكون ابتداؤه في يوم الجمعة وأن يكون ختمه في يوم الخميس، وفي أي يوم بدأ وأي يوم ختم فهذا جائز، إلا أن هذا أفضل لما سبق. مسألة: هل الأفضل في كل الأحوال وفي حق كل الأشخاص أن يقرأوا القرآن في 7 أيام؟ قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن: والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يحصل له به كمال فهم ما يقرأه، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له، وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين، إن لم يكن ممن سبق الأول الذي لا يفهم إلا بالشيء القليل يقتصر على ما يفهم، الثاني الذي هو مشغول وإذا قرأ في اليوم 7 أخل بأعمال أخرى كنشر العلم والقيام بمصالح المسلمين، فإذا قرأ 7 شغل عن هذه الأمور، قال فهذا يقتصر على ما لا يحصل له به إشغال. ومن كان دون ذلك وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة، هذرمة يقرأ شيء لا يفهم عنه، والمهذرم أو المهذري هو الذي يتكلم بكلام غير مفهوم وغير واضح. وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة، ويدل على الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والله أعلم. هذا كلام النووي رحمه الله. قلت: ويدل على هذا اختلاف أحوال السلف رضي الله عنهم في ذلك بسبب أحوالهم، فمنهم من كان يختم في كل 2 ختمة واحدة، ومنهم من كان يختم في كل 2 ختمة، ومنهم من كان يختم في كل 10 ليال ختمة، ومنهم من كان يختم في كل 8 ليال، والأكثرون منهم كانوا يختمون في كل 7 ليال، ومنهم من كان يختم في كل 6 ليال، ومنهم من كان يختم في كل 5 ليال، ومنهم من كان يختم في كل 4 ليال، ومنهم من كان يختم في كل 3 ليال، ومنهم من كان يختم في كل 2 ليلة، ومنهم من كان يختم في كل 1 ليلة، لكن ما دون 3 أي ما جاء عن السلف أنهم كانوا يختمون أقل من 3 لم يكن على سبيل المداومة، ولو تتبعنا الآثار عنهم بذلك لطال بنا المقام، وإنما المقصود هنا إثبات اختلاف أحوال السلف في ذلك، مع أن الأغلب عليهم هو قراءة القرآن في كل 7 ليال كما تقدم في أول هذا المبحث نقلنا عن جماعة منهم ذلك. إذن هذا كما قال النووي رحمه الله يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. بقي بعض المسائل في هذا الكتاب نختمها إن شاء الله في الدرس اللاحق، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.